أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان كلامنا وما يزال في المسألة الأولى من مسائل نظرية المعرفة، وهي الحديث عن مصدر المعرفة الإنسانية. وقد قلنا سابقا إن البحث في مسألة مصدر المعرفة يقع في مقامين أساسيين. المقام الأول نبحث فيه عن مصدر التصورات، والمقام الثاني نبحث فيه عن مصدر التصديقات. وبعد أن بينا المراد من التصور والتصديق والفرق بينهما، شرعنا في الحديث عن المقام الأول وهو مصدر التصورات. وفي مصدر التصورات كان البحث ينصب حول بيان المنابع الأولى أو المنبع الأول الأساس للتصورات، عليكم السلام، للتصورات الأساسية الأولية التي يمتلكها الإنسان. وفي مقام بيان مصدر التصورات استعرضنا أربعة نظريات حاولت تفسير وبيان مصدر التصورات عند الإنسان. فاستعرضنا نظرية الاستذكار الأفلاطونية، واستعرضنا النظرية العقلية، والنظرية الحسية، ونظرية الانتزاع. وفي إطار ذلك سجلنا بعض الملاحظات، وكانت النتيجة التي خلصنا إليها والتي خرجنا بها هي أن تصورات البشرية على قسمين: تصورات أولية وتصورات ثانية. والتصورات الأولية مصدرها هو الحواس، فالإنسان مباشرة يحصل على التصورات الأولى من خلال حواسه، والتصورات الثانية يحصل عليها من خلال الإبداع والتوليد العقلي من خلال الاستناد إلى التصورات الأولى، كما تقدم إيضاح ذلك تفصيلا في الدروس الماضية. الآن وصل بنا الحديث إلى المقام الثاني من المسألة الأولى، وهو البحث عن مصدر التصديقات عند الإنسان. إذ من الواضح أن الإنسان إلى جانب امتلاكه للتصورات يمتلك مجموعة من التصديقات، وهذه التصديقات على نحوين أو على قسمين. فتارة تكون التصديقات جزئية، وأخرى تكون التصديقات كلية. والتصديقات الجزئية كقولنا بأن محمد واقف أو محمد ميت، فهذه قضية تصديقية فيها إذعان وحكم وجزم بالنسبة، غاية الأمر أنها ماذا؟ أن موضوعها جزئي حقيقي، جزئي خارجي حقيقي. فلذا هي قضية تصديقية جزئية. وهناك قسم من القضايا، قسم آخر من القضايا التصديقية، هي قضايا كلية، أي لا يكون موضوعها جزئيا حقيقيا، وإنما يكون كليا عاما، كقولنا ماذا؟ إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الكل أعظم من الجزء، وأن كل حادث له سبب. فهذه قضايا تصديقية فيها نسبة وحكم وإذعان بالنسبة وتصديق بالحكم، وهي عامة كلية جن. إذا اتضح ذلك نقول هنا يقع البحث، أو وقع البحث عن مصدر هذه التصديقات التي يحصلها الإنسان. تصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين، وتصديقنا بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا التصديق، هذا الجزم، هذا الإذعان، ما هو مصدره؟ كنا سابقا في المقام الأول نبحث عن مصدر حصول الصورة التي هي ماذا؟ مجرد صورة، مجرد مفهوم، لا حكم ولا نسبة فيها. هذه الصورة التي يحصلها الإنسان عن مفهوم العلية، هذا مفهوم العلية، من أين حصله الإنسان؟ مفهوم الحرارة، من أين حصله الإنسان؟ كنا نبحث عن مصدر حصول المفاهيم في ذهن الإنسان، مجرد حصولها، من أين حصلت؟ ما هو مصدرها؟ ما هو منبعها الأساس؟ والتصورات لا حكم ولا إذعان ولا نسبة فيها. أما في هذا المقام فنحن نبحث عن مصدر التصديق، مصدر الإذعان، مصدر الحكم. هذا التصديق الإنسان بأن الكل أعظم من الجزء، وتصديق الإنسان بأن الواحد نصف الاثنين، وتصديق الإنسان بأن الحادث لا يوجد من دون سبب، وتصديق الإنسان بأن الضدين لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا تصديق الإنسان بهذه القضايا، جزمه بهذه القضايا. ما هو مصدره؟ وما هو الميزان في صحته وخطئه؟ عندما نقول بأن قضية كل حادث لا بد له من سبب، هذه قضية ماذا؟ الإنسان يصدق بها ويجزم بالنسبة، وهي قضية صحيحة. هنا نسأل أولا، من أين حصل عليها الإنسان؟ من أين حصل على هذا الجزم وعلى هذا التصديق؟ ثانيا، هذا التصديق صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه القضية حقيقية أو ليست بحقيقية؟ مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع؟ خب إذا كانت صحيحة، ما هو ميزان صحتها؟ كيف صارت صحيحة؟ إذن بحثنا في مصدر التصديقات بحث عن الميزان في صحة القضايا وفي سقم القضايا، بحث عن مصدر حصول التصديق لدى الإنسان في تلك القضايا التي يصدق بها ويجزم بها، ويجزم بالنسبة ويجزم بالحق. زين، في مقام الجواب عن هذا التساؤل وفي مقام بيان مصدر التصديقات عند الإنسان والمحك الأخير الذي تقاس فيه وتوزن فيه تصديقات الإنسان، يوجد مذهبان مشهوران في المعرفة البشرية. المذهب الأول هو المذهب العقلي، والمذهب الآخر هو المذهب التجريبي. فالمذهب العقلي يقول إن المقياس المذهب التجريبي يقول إن المقياس الأساس والمحك الأخير والميزان الذي ترجع إليه القوانين التي يعتمدها الذهن وتكون صادقة بالقياس إليه هو التجربة، فمن دون التجربة لا يصدق الإنسان بأي قانون ولا يكون ذلك القانون صحيحا. هذا المدعى الأساس لمن؟ للمذهب التجريبي. أما المذهب العقلي فيقول إن المقياس الأساس والميزان الأخير والمحك الأخير الذي تقاس به صحة وسقم القضايا وعلى أساسه يصدق الإنسان ولا يصدق، هو بعض القضايا البديهية الضرورية التي أدركها الإنسان بعقله قبل التجربة، وصدقها ذاتي لا يتوقف على الاستدلال وعلى التجارب. إذن في مصدر التصديقات لدينا مذهبان، المذهب الأول هو المذهب العقلي، والمذهب الآخر هو المذهب التجريبي، وسوف نبحثهما عفوا تباعا. المبحث المذهب الأول هو المذهب العقلي. المذهب العقلي هو الذي تمثله مدرسة أرسطو في المعرفة. الأرسطيون يمثلون المذهب العقلي، وكذلك الفلسفة الإسلامية. فالفلسفة الإسلامية تقوم على أساس المذهب العقلي وترتكز للمذهب العقلي في طريقة تفكيرها. زين. المذهب العقلي يدعي ويقول: المعارف البشرية التصديقية، القضايا التصديقية التي عند الإنسان، التي فيها جزم ونسبة وحكم وتصديق وإذعان، هذه على قسمين أساسيين تنقسم إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي القضايا والمعارف الضرورية البديهية، والمراد من الضرورة هنا شنو المقصود من أن هذه القضية ضرورية؟ المراد من الضرورة في قبال ضرورية في قبال النظرية، أي أن النفس تضطر للتصديق والإذعان بتلك القضية من دون أن تطالب بدليل عليها، وإنما هي تضطر لذلك اضطرارا، تجد من ذاتها أنها لا بد أن تجزم وأن تصدق بتلك القضية، وتجد أن تصديقها وجزمها بتلك القضية لا يتوقف على دليل، فهي تضطر. فالمقصود من الاضطرار هنا هو اضطرار النفس للتصديق. الضرورة عندما نقول هذه القضية ضرورية بمعنى أن الحكم فيها ضروري الثبوت للمحمول، ها، من دون حاجة إلى دليل وإلى استدلال، وإنما النفس تضطر للتصديق، تضطر للإذعان، تضطر لماذا؟ في أن تصدق أن المحمول ثابت للموضوع من دون توقف ذلك التصديق وذلك الجزم على دليل وعلى برهان. فإذا القضايا الضرورية البديهية هي تلك القضايا التي تكون غنية عن كل استدلال وعن كل دليل وعن كل برهان، وإنما الإنسان يصدق بها تصديقا أوليا، تصديقا قبليا قبل التجارب، تصديقا ضروريا بمعنى أن نفسه أن عقله يضطر لقبولها والتصديق بها والإذعان بها من دون أن يجد أن هذا التصديق وأن هذا الإذعان يتوقف على دليل من قبيل قضية ماذا؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أن الوجود والعدم، النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالنفس تجد أنها مضطرة للتسليم والقبول والتصديق والجزم بهذه القضية، وأنها في هذا التصديق وفي هذا الجزم وفي هذا الإذعان مضطرة لذلك من دون توقف ذلك الإضطرار وذلك الجزم على برهان أو دليل. وكذا قضية ماذا؟ أن الحادث لا بد له من سبب، وقضية أن الكل أعظم من الجزء، وقضية أن الواحد نصف ماذا؟ نصف الاثنين. فهذه قضايا يقبلها العقل، تصدق بها النفس تصديقا جازما أوليا قبليا ضروريا من دون حاجة إلى برهان ومن دون حاجة إلى دليل، وإنما بمجرد أن يتصور الطرفين يجزم ويصدق. هذه هي الطائفة الأولى أو القسم الأول من القضايا التي قال بها المذهب العقلي. أما القسم الآخر من القضايا التي يقول بها المذهب العقلي فهي طائفة المعارف والقضايا النظرية في قبال الضرورية. والمراد من القضايا النظرية غير البديهية أن الإنسان لا يؤمن بتلك القضايا ولا يصدق بها ولا يتخذ موقفا منها ما لم يقم دليل عليها، بخلاف الطائفة الأولى الإنسان يضطر لاتخاذ موقف من دون دليل. الإنسان يضطر للتصديق بأن الكل أعظم من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يتخذ موقف منها ويصدق بها من دون أن يشعر بأن هذا الموقف بحاجة إلى دليل، بخلاف القضايا النظرية، القضايا ماذا؟ غير البديهية، غير الضرورية. الإنسان يجد أنه لا يستطيع أن يتخذ موقفا منها، لا مؤيدا ولا رافضا، إلا بعد أن يقوم دليل عليها. فالحكم عليها والتصديق بها يتوقف على قيام برهان وعلى قيام دليل، وما لم يقم برهان أو دليل عليها فإن الإنسان لا يصدق بها ولا يقبلها ولا يذعن بها. فلكي يصدق الإنسان بها لابد من قيام دليل، وهذا الدليل الذي يقوم عليها لابد أن يكون كما يقول مذهب العقل، لابد أن يكون هذا البرهان وهذا الدليل معتمدا على المعارف البديهية الضرورية، على الطائفة الأولى. ولذا هم ماذا يقولون؟ عندهم عبارة لا تتذكرونها في المنطق، يقولون كل نظري يرجع إلى ضروري، إلى بديهي. النظر لابد أن يرجع إلى بديهي، وإلا إذا لم يرجع إلى بديهي يعني رجع إلى نظري، فإذا منه التسلسل وتسلسل باطل. إذن كل نظري، كل مستدل لابد أن يرجع إلى غير مستدل، إلى ماذا؟ إلى ضروري، إلى بديهي. والقضايا النظرية، القضايا غير البديهية، القضايا المستدلة التي تحتاج إلى إمعان نظر وإلى فكر وإلى برهان، ما شاء الله كثيرا، كقولنا بأن الأرض كروية. وبالإنسان لا يتخذ موقف من هذه القضية إلا بعد قيام برهان، إلا بعد قيام دليل. فما لم يقم برهان أو دليل على أن الأرض كروية فإن الإنسان ماذا؟ لا يصدق بذلك. حسن، لعله في الأعصار الأخيرة صادق تصديق من دون ماذا؟ لأنها دخلت في حيز أو قريبة من البديهيات. زين، أو قضية ماذا؟ أن الحركة سبب للحرارة، أن سبب الحرارة هي الحركة. الإنسان لا يذعن ولا يصدق بهذه القضية إلا بعد قيام الدليل، خب قضية بديهية هذه. وكذلك قضية ماذا؟ التسلسل ممتنع، خب التسلسل ممتنع ليس قضية بديهية، وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى استحالة الدور. استحالة الدور ماذا؟ باطل، الدور باطل. وكذلك قضية أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، الإنسان لا يصدق بهذه القضية، لا يذعن بهذه القضية إلا بعد أن يقوم البرهان الهندسي على أن مجموع زوايا المثلث تساوي ماذا؟ تساوي قائمتين. وكذا الحال في قضية أن المادة تتحول إلى طاقة، خب الإنسان حتى يذعن، حتى يصدق بأن المادة تتحول إلى طاقة، لابد من قيام دليل فيزيائي على ماذا؟ على أن المادة تتحول إلى طاقة، وغيرها من قضايا العلوم والفلسفة. هذه القضايا بعضها تنتمي إلى الفلسفة وبعضها تنتمي إلى العلوم الطبيعية، الأرض كروية، زوايا المثلث، الحركة سبب للحرارة، المادة تتحول إلى طاقة. هذه قضايا ماذا؟ هذه من قضايا العلوم وليست قضايا فلسفية، هذه من قضايا العلوم الطبيعية. أما قضية التسلسل ممتنع وقضية أو غيرها من القضايا، هذه القضايا تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى الفلسفة ولا تنتمي إلى العلوم. وهذا البحث، الفرق بين الفلسفة والعلوم، بحث مهم، شنو الفرق بينهما، شنو التواصل بينهما، شنو الخدمات المتقابلة بينهما. بحث مهم من أراد المطالعة فيه يستطيع أن يرجع إلى الجزء الأول من كتاب أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي فيجد تفصيلا في ذلك. زين، إذن المذهب العقلي يؤمن أن معارف الإنسان، أن القضايا التي يمتلكها الإنسان على قسمين، على طائفتين. هناك قضايا ضرورية بديهية يصدق بها الإنسان ويذعن بها وتضطر النفس لقبولها من دون حاجة إلى برهان وإلى دليل، وإنما يسلم بها تسليما أوليا، تسليما قبليا، قبل كل تجربة، قبل كل استدلال، ويضطر ويذعن بنسبته. وهناك طائفة من القضايا هي القضايا النظرية، القضايا ماذا، غير البديهية، غير الضرورية، التي لكي يتخذ الإنسان موقفا منها لابد من وجود دليل عليها وقيام دليل ماذا، قيام دليل عليه. ويضيف أنصار المذهب العقلي، يضيف هذا المذهب العقلي ويقول، يقول إن حجر الزاوية والأساس الذي تقوم عليه المعرفة البشرية هو القضايا العقلية الضرورية. يقول المعرفة عبارة عن هرم، معرفة الإنسان، معرفة الإنسان عبارة عن هرم، قاعدة هذا الهرم، أساس هذا الهرم هي القضايا البديهية الضرورية. ولذا فالهرم يبتدئ من الأعلى بالقضايا ماذا؟ النظرية، وهكذا يبدأ بالنظرية إلى أن يصل إلى البديهية. فكل نظري لا بد أن يصل إلى ماذا؟ إلى بديهي، وكل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. فقاعدة هرم المعرفة، أساس معارف الإنسان كلها، هي القضايا البديهية الضرورية. وصدق كل قضية والتصديق بها والجزم بها من القضايا النظرية لا بد أن يكون قائما على أساس رجوعها إلى القضايا الضرورية، وأن يكون الاستدلال على النظريات مستندا للبديهيات. فمن دون هذا الرجوع ومن دون البديهيات الإنسان لا يصدق بشيء، وسوف يبقى في دوامة وفي تسلسل. زين، وقالوا إن هذه العملية التي يستدل بها الإنسان على القضايا النظرية من خلال الاستناد إلى القضايا الضرورية البديهية تسمى هذه العملية بعملية التفكير أو عملية الفكر. فالتفكير عبارة عن جهد يبذله العقل في سبيل اكتشاف المجهولات التصديقية من خلال الاستناد إلى التصديقات الضرورية. فنحن حتى نكتشف أن المادة تتحول إلى طاقة، هذا مجهول تصديقي بالنسبة إلينا، مجهول تصديقي، حتى نصدق به، حتى نعلم بأن المادة تتحول إلى طاقة، وأن الطاقة بالتكاثف تتحول إلى ماذا؟ إلى مادة. نحتاج إلى أن يقوم دليل على ذلك. هذه عملية إقامة الدليل والاستدلال من خلال الاستناد للبديهيات، هذه العملية تسمى بعملية الفكر أو عملية التفكير. وبتعبير الشيخ المظفر، وكذا تعبيره لعله لابن سينا في الإشارات، يقول الفكر أو التفكير هو عبارة ماذا؟ عبارة عن حركة من المجهولات إلى المعلومات، ومن المعلومات إلى المجهولات. فالإنسان بداية يواجه ماذا؟ يواجه المجهولات، يواجه قضية ماذا؟ أن الطاقة تتحول إلى، أن المادة تتحول إلى طاقة، هذه بالنسبة إليه ماذا؟ مجهول تصديقي. ففي سبيل اكتشافها وفي سبيل التصديق بها والإذعان بها يحتاج إلى أن يقوم ماذا؟ أن يقوم دليل على ذلك، فينتقل من هذا المجهول إلى معلوماته ماذا؟ التصديقية، إلى القضايا التي يصدق بها تصديقا أوليا بديهيا. فيتحرك ذهنه وعقله من هذه المجاهيل إلى ماذا؟ إلى المعلومات. ثم يبحث بالمعلومات ويرتب الاستدلال والأقيسة لكي يخرج ماذا؟ كي يخرج بنتيجة أن المادة تتحول إلى طاقة. هذا التوصل إلى النتيجة عبارة عن حركة من المعلوم إلى المجهول إلى النتيجة. إذن الفكر حركة من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول كما يقولون في علم المنطق. زين، هذا شنو معناه؟ هذه قضية مهمة، أنه الإنسان في عملية التفكير ينتقل من المجهول إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى المجهول. هذا يعني أنه لكي يستنتج الإنسان قضية من قضية ويكتشف مجهول تصديقي من معلوم تصديقي، لا بد أن تكون هناك رابطة سببية بين القضيتين. لا بد أن تكون هناك قضية رابطة سببية بين القضيتين حتى يمكن استنتاج ماذا؟ إحداهما من الأخرى. لأنه إذا لم يكن هناك ارتباط سببي موضوعي بين القضيتين فلا يمكن استنتاج إحداهما من الأخرى. إذن لابد من وجود سببية بين القضايا. هذه السببية هي التي تبرر لنا وتسوغ لنا أن نستنتج المجهول التصديقي من المعلوم التصديقي. فتكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة صحيحة. فإذا لابد من وجود علاقة علية بين ماذا؟ بين المعارف. وعلاقة العلية بين المعارف بين القضايا هي التي تسوغ لنا أن نستنتج قضية من قضية أخرى. إلى أن نصل إلى البديهيات التي على أساسها تصدق جميع المعارف. زين، هذه السببية بين المعارف وأن بعض القضايا تكون سببا لقضايا أخرى لاستنتاج قضايا أخرى، هذه السببية، هذه القضايا التي تكون سببا على قسمين. بعضها تكون سببا وعلة لكل المعارف البشرية، تدخل في كل استدلال مهما كان ميدانه ومهما كان نوعه ومهما كانت مسألته، سواء كانت في الرياضيات، كانت في الطبيعيات، كانت في الإلهيات، كانت في الأمور العامة. فبعض القضايا سببيتها وعليتها ماذا؟ مطلقة لكل المعارف. كل المعارف في الاستدلال تتوقف على هذه القضايا. ولكي يصح الاستدلال في كل المعارف البشرية، سواء كانت في الفيزياء، في الكيمياء يعني في الطبيعيات، أو في الرياضيات، أو في الإلهيات، أو في الأمور العامة، أمور الوجود العامة، لابد أن تدخل تلك القضايا حتى يصح الاستدلال وحتى نستنتج مجهولا تصديقيا من معلوم تصديقي. وهذه القضية التي تكون عليتها وسببيتها مطلقة هي قضية استحالة التناقض، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه القضية عليتها سببيتها مطلقة في كل شيء، في كل معارف الإنسان. فكل معرفة، كل نتيجة يخرج بها الإنسان لا تصح ولا يمكنه الجزم بها إلا إذا كان مؤمنا بأن النقيضين ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإلا إذا لم يكن مؤمنا بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالنتيجة التي سوف يخرج بها هل سوف يجزم أنها صحيحة أو لا يجزم؟ لا يجزم، لأنه سوف يبقى ماذا؟ لأنها يمكن أن تجتمع مع نقيضها وأن لا تكون صحيحة. فلا بد أن يؤمن سلفا باستحالة التناقض حتى يجزم بالنتيجة التي خرج بها. وإلا إذا لم يؤمن باستحالة التناقض فهذا يعني ماذا؟ يعني أنه قد أعطى الحياة وأعطى روح علما لنقيض نتيجته التي خرج بها. المفروض الإنسان في الاستدلال ماذا؟ يميت جهة ويحيي ماذا؟ يحيي بجهة، يصدق بأن ماذا؟ بأن المادة تتحول إلى طاقة، وأن نقيضها شبيه، أن المادة لا تتحول إلى طاقة شبيه، باطل وغير صحيح. هذا إنما يستطيعه الإنسان، إنما يتوفر عليه الإنسان إذا كان مؤمنا باستحالة التناقض. ولذا استحالة التناقض عليتها مطلقة لكل معارف الإنسان، هذا القسم الأول. وهناك قضايا عليتها علية خاصة تدخل في بعض القضايا وبعض العلوم دون البعض الآخر. مثل قضية ماذا؟ الكل أعظم من الجزء. خب، قضية الكل أعظم من الجزء لا علاقة لها ماذا؟ بالبحث الإلهيات، وإنما تدخل وين؟ في البحث الطبيعي. فإنها وإن كانت قضية بديهية وتوجد هنالك علية بين ماذا؟ بين المقدمة والنتيجة، بين القضايا التصديقية، بين المعلومات التصديقية وبين المجهولات التصديقية، إلا أن هذه العلية ثلاثة تكون عامة كما قلنا في ساحة التناقض، ثلاثة تكون خاصة تدخل في بعض العلم دون البعض. فقضية الكل أعظم من الجزء لا علاقة لها ببحث ماذا؟ ببحث الإلهيات، وإنما ترتبط ببحث ماذا؟ ببحث الطبيعيات. فعليتها دائرتها خاصة بالبحث ماذا؟ بالبحث الطبيعي. إذن المذهب العقلي يؤمن أن المعارف البشرية، أن القضايا التي يؤمن بها الإنسان ويصدق بها الإنسان على قسمين: معارف بديهية ضرورية أولية عقلية، ومعارف ماذا؟ ثانوية مستنتجة مستدلة نظرية. ولكي نستنتج مجهولا تصديقيا من معلوم تصديقي لا بد من وجود رابطة العلية بين القضايا حتى يمكن الاستنتاج، حتى يمكن استنتاج ماذا؟ حتى يمكن استنتاج مجهول تصديق من معلوم تصديق، وننتقل من معلوم إلى مجهول. وهذه العلية بين القضايا تارة تكون عامة مطلقة لكل العلوم كما في قضية ماذا؟ استحالة اجتماع النقاض. فإن استحالة اجتماع النقيضين عليتها لكل المعارف بنحو إذا لم نؤمن بها فإن جميع المعارف البشرية سوف تتهدم ولا يبقى لها قيمة من دون أن نؤمن بأن النقيضين يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما. كل معارف الإنسان في شتى الأبواب وفي شتى العلوم والفنون لا قيمة لها، وبعضها لا عليتها خاصة بعلم دون علم وبإطار دون إطار كما في قضية ماذا؟ الكل أعظم من الجوز. زين، هذا هو المدعى الأساس للمذهب العقلي. زين، هذه القضايا البديهية، الطائفة الأولى من القضايا يعني البديهي الضروري، يقسمونها أيضا إلى قسمين. يقسمونه ماذا؟ يقسمونه إلى قسمين، يقسمونه إلى بديهي أولي وإلى بديهي ثانوي. والفرق بينهما، بين البديهي الأولي والبديهي الثانوي، أن البديهي الأولي هو تلك القضية التي يذعن ويصدق بها الإنسان تصديقا مباشرا من دون أن يتوقف ذلك على شيء، وإنما بمجرد أن الإنسان يتصور الموضوع ويتصور المحمول يجزم ويصدق ويذعن بالنسبة. بمجرد أن يتصور الوجود، يتصور العدم، تصور أن العلاقة بينهما هي التناقض، فسوف يجزم ماذا؟ بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهذا القدح لا يمكن أن يكون موجودا الآن، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ معدوم، لأن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إما أن يكون موجود فعدمه مرتفع، وإما أن لا يكون موجودا فوجوده ماذا؟ فعدمه ماذا؟ فعدمه ثابت. عدمه ثابت تعبير مجازي، يعني غير موجود. فالبديهي الأولي هو الذي يحتاج فقط ماذا؟ إلى تصور الطرفين لكي يذعن الإنسان ويصدق ماذا؟ ويصدق بالنسبة ويجزم بالحكم. أما البديهي الثانوي فهو الذي لا يكفي فيه تصور أطرفين للجزم والإذعان بالنسبة، وإنما يحتاج إلى إضافة إلى شيء آخر غير تصور الطرفين. مثلا يحتاج الإنسان إلى أن يتدخل الحواس في ذلك، كما في ماذا؟ قضايا التجريبية. قضايا التجريبية يقولون لكي يصدق الإنسان بها، إضافة إلى أنه يحتاج إلى أن يتصور الموضوع وأن يتصور المحمول، يحتاج إلى أن تتدخل ماذا؟ أن تتدخل الحواس. وتدخل الحواس ليس بمعنى إقامة تجربة وتكون هذه التجربة هي مقياس الصحة فنرجع للمذهب التجريبي، لا، تدخل الحواس فقط ليعرفنا العلاقة بين المحمول والموضوع. طبعا هذا القسم فيه كلام بين المحققين، موضع خلاف، ويقول بعض المحققين يقول إن القضية إذا احتاجت إلى شيء للتصور والتصديق وهو الحواس ما صارت بديهية، ما عادت بديهية، احتاجت إلى إضافة من الخارج. والمفروض أن القضية البديهية قضية بديهية بذاتها من دون شيء من الخارج، بمجرد أن الإنسان يتصور الموضوع يتصور المحمول ماذا؟ يجزم ويصدق بالنسبة والنتيجة. أما إذا احتاج إلى أن يتدخل شيء من الخارج وهو الحواس فما عادت القضية ماذا؟ بديهية، وإنما تحولت إلى قضية تجريبية نظرية. ولذا هذا القسم محل خلاف بين المحققين. زين، من كل هذا الكلام يمكن أن نخرج بنتيجتين، ما أعرف إذا الوقت يسمح لنا نؤجله إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.